أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو ما أرى ظواهره موجودة فلا أؤمن غير العقل. ثم سقطت هذه النظرية
ما بعد الحداثة.
ما بعد الحداثة قالت لا يعني في شيء غيبيات لا نعرفها، لازم يعني فيه ما وراء الغيب، فيه فيه فيه, فيه ظواهر وأسرار في الكون، لا نستطيع أن نوقف الكون عند فقط خلق العقل الإنساني.
طيب
لابد منها قوى أخرى.
هذه الجزئية الأولى في الحداثة،
هذه الحداثة في الفلسفة، لكن الحداثة كتحديث مفهوم آخر. وبعدين الحداثة هذه اللي نتكلم عنها دخلت ليس في الأدب فقط، دخلت في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الصناعة وفي كل شيء. الحداثة كتحديث هذا مطلب أساس.
الأولى هي التي سببت الإرباك، هي ما عرفت بأنها سببت
الإرباك. وسبب والذين يعني معظم الذين بالذات الشعراء شعراء الحداثة تجاوزوا، في عندهم بعض التجاوز مثل أدونيس لما يتكلم عن الذات الإلهية، وكما وبعض الشعراء الذين يتحدثون عن صلب الإله وعن يعني هذه أثرت على المتلقي العربي المسلم، يعني لي عقيدة لا يستطيع يعني لا يمكن أن يتقبلها بسهولة.
صحيح.
أنك لما
أنا أتنازل
لما تنظر إلى الناس يعني هؤلاء أولئك، شوف أنا آتي إلى الشطر الآخر من الحداثة وهي مفهوم التحديث، وهذا مطلوبنا كلنا، يعني التحديث في كل شيء، التحديث في اللغة، التحديث في الشعر، التحديث في 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 في, في, في الصناعة، في المهارة، في الدراسة، في المناهج، هذا مطلوب. لا يمكن أن نوقف حركة الزمن ولا عجلة الزمن ونبقى عند حتى ديننا لا يسمح لنا بهذا الشيء، ولا أخلاقنا ولا قيمنا ولا يعني الوجود الحياة نفسها
تطلب
أن نعاصر.
طيب.
لكن عندما تأخذ يعني ينظر إلى الحداثة أو ينظر هناك من ينظر إلى الحداثة والحداثة في زمنها يعني ينظر إليها أو تنظر إلى بعض الأشياء، تنظر إلى بعض النصوص، يعني الحداثة لا تؤمن بقدسية لنص، يعني القرآن الكريم مثل النص في الجريدة. بلا شك أن هذا سيؤثر بكل خطير بالنسبة لتقبل مجتمعنا المتدين المسلم، سيرفضها.
نعم.
وهذه مشكلة الذين يعني تحدثوا عن الحداثة بطريقة غير ناضجة. نحن نأخذ الجانب الإيجابي في الحداثة وهو التحديث، المملكة الآن تمارس
جزء من
التحديث ومن الحداثة في كل شيء.
أنا سأأتي للحديث عن المملكة ودورها الثقافي بإذن الله، لكن بين يدي الحقيقة مقال كتبته، اسمح لي أقول أنه بقلم يعني جديد على الأستاذ عبد الله نوعا ما في حدته، عنونته بطحالب الفكر العربي.
كيف؟
طحالب الفكر العربي.
تلبش أشياء أستاذ فهد،
تذكرها ولا؟ هذا المقال قوي الحقيقة، كتبته بعد مقابلة تلفازية لأحدهم كانت اللغة فيه حادة على غير العادة. هذا الشخص قال بأن مشكلتنا الثقافية كانت بعد اجتماع السقيفة، ثم رددت عليه برد قوي. أولا، هل تعتقد أن هذا الشخص وأمثاله يمثلون مشكلة بالنسبة لثقافتنا، يريدون فصل ثقافتنا عن أصالتها؟
لا، شوف يا أتصور عندنا لدينا مشكلة الحقيقة. هذه المشكلة أولاً
عفوا، هي ذكرت الشخص ولا ما ذكرته؟
والله ما ذكرته يعني.
طيب لا نريد أن نذكره. ماشي.
أنا ذكرت اسم الشخص في المقالة؟
لا لا، ما ذكرته أبدا في المقالة، وهذا كان من إبداع المقالة أنك لم تذكره.
على كل
لكن
حال.
المقابلة التلفازية كانت شهيرة. والرجل يعني يزداد قمعا لثقافتنا.
هذه ليست يعني قضية السقيفة، طرحت أكثر مرة في أكثر من لقاء وأكثر من مقابلة، ليست لشخص واحد.
طيب.
عشان أكون صادق. لا صحيح يعني،
لكن المراد
لأنه طرحت من زمان. طيب. يعني إنه مشكلتنا حنا أمة مختلفة، وأمة عندنا مشاكلنا القديمة ومشاكل الأزلة.
فرد
مننا.
طيب أنت رددت على الفكرة يعني، لم ترد على الشخص.
إيه أنا.
وأنت تقول إن مثل هؤلاء المفكرين هم سبب مشكلتنا، أنهم يريدون فصل ماضينا عن حاضرنا.
لا، مو قضية فصل. هو يريد أن يقول يا جماعة تعال أنتم لستم يعني هذا المجتمع اللي تحدثون عنه، المجتمع المثالي هو مجتمع انقسم على نفسه من البداية. اي يعني وشلون يعني كيف تقنعوني بمجتمع انه مجتمع خلاق ومجتمع عظيم ومجتمع وعنده مشاكل؟ اولا هذا المجتمع لا تنسى انه مجتمع انساني، الخلاف موجود في كل الأمم، في البيت الأبيض يختلفون، في كل مكان يختلفون، ما في أمة لا تختلف.
طيب.
والذين اختلفوا ليسوا ملائكة وليسوا رسل وليسوا أنبياء، يختلفون بلا شك.
نعم.
والحياة أصلا قائمة على التناقض وعلى الاختلاف.
تمام.
يعني لا يوجد أمة، يعني لا يوجد إنسان متكامل، لا توجد أمة كاملة. هذا الخلاف موجود، نختلف ونأتلف، لكن فيه إطار شامل، إطار كامل لأمة. انظر إلى مسار هذه الأمة، لماذا تركز على هذا الخلاف البسيط؟ لماذا لا ترى هذه الحضارة؟ في ناس تنكر أصلا هذه الحضارة، تنكرها تماما ورغما بأنها موجودة ووجدت في زمن صعب. يعني أمة عبارة عن مجموعة من 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 المقاتلين في قلب البادية في خلال 20 سنة و30 سنة يغيرون وجه الكون، ولا نعتبر هذا شيئا جميلا؟ يذهبون إلى بلاد الغرب ويذهبون إلى الشرق، لما تذهب اليوم إلى بلاد الأندلس. هذا النموذج الذي يحاول هؤلاء وأمثاله، أنت أرى يقول إحنا ما لنا دور أصلا في الثقافة. ما لك دور يا أخي؟ المثقفون والمفكرون الأوروبيون الأوروبيون يعترفون بهذا الشيء، وأنت من أنت أصلا؟ أنت غير. يعني الذين يتحدثون بكل أسف، بكل أسف، وأنا لا يعني إن شاء الله لا أريد أن أظلمهم، ليسوا من، يعني أنا أفاجأ بشخص
أنه ليس
يبرز بهذا الشكل ويعتبر يفرض نفسه على الساحة بأنه مثقف.
ذكرت في المقال بأنهم يعني يتطاولون على الثقافة وليسوا بثقافة، يحفظون بعض الكلمات ويرددونها، تأثروا ببعض الكلمات الفلسفية وأخذوا يكررونها وهم دخلاء على الثقافة.
لا، ما أعتبرهم دخلاء.
أنا أعتبر أن الشخص بمجرد لما قلت إن إسبانيا وإسبانيا وأن الغرب يعترفون بحضارتنا وهذا وأمثالها لا يعترف بحضارتنا.
نحن حضارتنا مثل بقية الحضارات، يعني هم ينكرون على أننا أن أن
أن لنا تاريخ،
أننا تاريخ أو أننا فلسفة. طيب اليونان أصلا فلسفتهم ما نبتت، ما وجدوها نبتت منهم، أخذوها من الصين وأخذوها يعني التجربة الإنسانية ومتحركة دائما متداولة. نحن نقلت الثقافة العربية الغربية اليونانية باللغة العربية التي نقلت، يعني هي وسيط ولها، وأحدثت طبعا يعني
حراك ثقافي
في ذلك الزمن وفي ذلك العصر. أنا لو أردت أن لو نريد أن نتحدث عن أسماء العظماء الذين تحدثوا عن تاريخ اللغة العربية وعن الأمة العربية ودورها وتأثيرها في حياة الغرب، نحتاج إلى حلقات.
جميل.
نعم.
منهم
من الغرب نفسه. طيب. هل قرأت لفلان؟ هل شاهدت؟ يعني أنت لما تذهب إلى بلاد الأندلس يا أخي شيء جميل، يرفع الرأس أنك ترى الأمم التي تأتي تعيش في 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 البلدان اللي تحتلها تخرج بإيش؟ بتدمير وبقتل وبذبح وبدمار ومشاكل حدودية. تعال شوف الأمم المتحضرة اليوم إذا احتلت بلاد ماذا تعمل؟ تقتل أهلها وتسبي أهلها وتأخذ خيراتها
وتبيد
يعني ثقافة الصواريخ والطائرات والتدمير.
بينما
نحن ثقافة فن وإبداع يا أخي، نحن الذين الفن زرياب ذهب به إلى الشعر، التفعيلة، العود. ثم تعال شوف البناء العظيم، البناء، المهارة البنائية الراقية.
جميل.
هذه موجودة الآن وشواهد يا أخي، لماذا أنت ترفض هذا الجمال وتحوله إلى قبع يا أخي؟ كن أقل شيء في أسوأ الأحوال معتدلا.
تمام، أخذ اتصالات إذا أذنت لي. أبدأ بالأستاذ أبو هيثم من السعودية. مرحبا أبو هيثم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله عليك، ترفع صوتك أبو هيثم.
مساء الخير يا أخوي.
يا مرحبا، تفضل.
يعني أنا طالب في المرحلة الثانوية.
تفضل.
وبما نحن مستوى الشباب، يعني سن الشباب، كان عندنا يعني مستوى الوعي الثقافي كذا قليل. كيف تطلب المؤسسات وكذا أنها تكون تدعم؟
احنا ما يعني ترفع صوتك، ما نسامع الإخوة، ليس يضبطون لنا الصوت، ما نسامعك. ممكن تعيد الفكرة أستاذ أبو هيثم لو سمحت مرة أخرى؟
أنا أقول إحنا كشباب،
أيوة،
في المرحلة الثانوية، هم الشباب والمرحلة الجامعة وكذا، مستوى الوعي عندهم تدني.
أحسن. طيب.
ويعني أنا أقول من واقع المجتمع إحنا عايشين.
طيب.
فيعني لما يكون الوعي عندنا ضعيف، كيف نطلع شرا برا؟ يعني الحين لما نسأل أحد عن تاريخ أحد الغزوات أو تسأل عن غزوة بدر يقول والله ما أدري.
تمام. واضح الصورة أبو هيثم.
وهذه بس مشاركة.
شكرا يا أبو هيثم. الأستاذة ناهد أيضا من السعودية، مرحبا بك، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أحيي الضيف الكريم، أحييك شيخ فهد.
تفضلي.
الله يجزاك خير. أنا أعتقد عندي مداخلتين إن شاء الله بسيطة، واحدة منهم موجهة شخصيا إن شاء الله لضيفك الكريم، وأرجوني يكون يعني مقتنع بكلامي ورد علي بكلام لا يخرج عن كتاب الله وسنة نبيه، مع التجديد المعاصر الثابت والمستمد من كتاب الله وسنة رسوله. حنا كلنا سواء مسلمين أو سعوديين نستمد ثقافتنا مهما تجدد فيها من ثقافات، يجب علينا أن نكون حاملين كتاب الله وسنة نبيه. أيضا أنا أقول لضيفك الكريم، أحيانا توجد بعض المؤتمرات يكون قائمين عليها من دولتنا الطيبة بإذن الله، لكن هذه المؤتمرات وتكون في الملحقيات الثقافية خارج مصر، ولكن ما خارج السعودية للأسف في مصر، لكن لما تكون هذه الملحقيات الثقافية السعودية في مصر مثلا، أنا أتكلم بالتحديد عن مصر، ما حصل في مصر كانت الملحقية الثقافية السعودية جايزة نساء بكامل التبرج والسفور والدكتورات، وكان ضيفك الكريم مؤيد لهذا الشيء، والأخ والعضو الكريم العقيل أحد الأعضاء في الملحقية الثقافية السعودية للأسف كان وظهر في الصحافة وظهر كليهما مع نساء في كثير من القنوات غير السعودية المرئية مثلا أو الصحفية.
طيب هذه واضحة النقطة. نقطة أخرى يا أختي،
أيضا أحد الأخوان ورموز كبار كبار من قرابة اليومين وهرم هرم كبير في المملكة العربية السعودية ينادي بالتجديد في الفكر الإسلامي بشكل سافر، جنبه امرأة وأمامه نساء وخلفه وعن يمينه نساء بكامل التبرج والسفور، وللأسف للأسف صالح آل الشيخ، ولم نكن نتوقع منه هذا الشيء.
أختي يا
بدون به نساء لعلمنا في السعودية
يا أستاذ ناهد، يا ليت بدون أسماء، يعني إذا ذكرتي قضية خلي كوني معي، إذا ذكرتي قضية فاذكريها بعامة وبدون الأسماء لو سمحتي يا أختي. شكرا لك. يا الأستاذة مشاعل من السعودية أيضا، يعني تعود دائما نذكر القضايا بدون أسماء، ما نستفيد شيء من ذكر الأسماء. الأستاذة مشاعل، طيب إذن فقط أخذ فاصل قصير ثم أعود لمواصلة الحديث، خصوصا أن معنا أكثر من قضية، الحديث عن ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة. فاصل ثم نعود بقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. موضوعنا ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة. ضيفنا هو الأستاذ والكاتب الأستاذ عبد الله بن محمد النصر، عضو مجلس الشورى والكاتب المعروف. سؤال الاستفتاء الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة وما زلنا نتلقى عليه تصويتكم، يقول يمكن اعتبار أدوار وزارات الثقافة العربية لبث ثقافتنا. واحد، أدوار قوية. اثنين، أدوار ضعيفة. ثلاثة، ليس لهم أي دور. أربعة، يقوم غيرهم بهذه الأدوار. جوال التصويت 00966532000 وما زلنا نتلقى تواصلكم معنا، فأهلا بكم. مرحبا أستاذ عبد الله. بعد الفاصل كان اتصل الأستاذ أبو هيثم أو هيثم، شاب في المرحلة الثانوية، وسأل سؤالا يقول بأنهم يعترف بأن مستوى الوعي متدني، ثقافتنا متدنية، نحن طلاب الثانوي كما يقول من واقع المجتمع، كيف يمكن أن نصدر هذه الثقافة إلى غيرنا ونحن لا نملكها؟ ولعل يشير أيضا لقضايا الابتعاث كما سنأتي عليها، كيف يمكن للطالب المبتعث أن يحمل الثقافة إلى مجتمعات أخرى؟
الأخ هيثم صادق في كثير مما أشار إليه. نحن بكل أسف الشباب عندنا وعيهم الثقافي متدني جدا، وهذا لا أحد ينكره. فالمفترض أن يكون هناك نظرة من قبل وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة المناهج، في إعادة تكثيف المادة الثقافية بشكل جيد، الوعي بشكل جيد، لأنه هذا
هي مسؤولية الوزارة فقط.
الوزارة هي
محضن الأول،
هي المحضن الأول والبيت، لكن البيت اليوم أنا أعتقد أن بالعكس، يعني أنا أشوف الوزارة قد تكون هي الحصن التي تحمي هذا الشاب وهذا الطفل من خطر البيت. اليوم بيوت معظم الناس مليئة بالشغالات ومليئة بالمتحدثين بغير اللغة العربية وهؤلاء يؤثرون، لا يوجد ثقافة جيدة في البيت، دائما شايف انترنت وقنوات فضائية مفتوحة. فأنا أتصور أن وزارة الثقافة عليها مسؤولية كبرى جدا،
وزارة
التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الثقافة أيضا لها دور.
وزارة الثقافة ننتظر إجابة
ننتظر على إن شاء الله. لا إحنا متفائلين بوجود الدكتور الله يعينه إن شاء الله.
وزارات الثقافة العربية ترى،
لكن أعود وأقول إنه وزارة التربية عليها رسالة كبيرة جدا. هؤلاء هم صناع المستقبل، هؤلاء هم صناع الحضارة القادمة، وهذا طور الطفولة هي طور التنمية وطور التعليم الحقيقي، صناعة الشخصية الحقيقية. نحن يراد منا أن نصنع جيلا قويا فعالا نشطا يستطيع أن يصارع وأن يغالب هذه الحياة الصعبة.
صحيح.
أنت الذي تراه الآن جيل خانع، جيل كسول، جيل كثير من أولادنا وأطفالنا اليوم يمكن ما يقرأ جريدة.
هل تتوقع مسألة الابتعاث بعد الثانوية كانت من أجل الخلاص من هذا الجيل ولا من أجل تأسيس الجيل؟ إيش تفهم منها؟
أنت ليش انتقلت من مرحلة؟
لأن هذا سؤال أبو هيثم يقول أنت الآن بتنقل لي وأنا طالب ثانوي تبتعثني بعد الثانوي وما عندي.
لا، هو المفترض في الطالب الذي يبتعث الثانوية، يعني الذي يتخرج من الثانوية في أقل الحالات عنده نوع من المفترض أن يكون عنده من النوع الحصانة الثقافية واللغوية وأن يكون قادر.
هذا المفترض.
المفترض.
لكن المفترض
الواقع لا. الواقع لا.
طيب والحل؟
طيب نحن نختار الآن، أو وزارة التعليم العالي تختار الصف الجيد، يعني اللي يحصل على درجة متميزة والذي يذهب. لكن المحصلة العامة
هذا كافي في التحصين في نظرك؟ تحصل انه ياخذ 99 في
لا لا لا، هذا موضوع اخر. انت تتكلم، انا اقول انا ما عندي معطيات وعندي ارقام، انا لا استطيع ان اغوص في اعماق المجتمع واعماق المدارس واعرف من هو متميز غير متميز. انا عندي في النهايه لا محصلة، عندي نموذج، عندي امتحان.
بامكانك ان تعمل لهم تحصيل لمده 6 اشهر قبل ان يذهبوا.
والله انا ماني بصانع، لكن انا اتكلم
انا وانا
موضوع اخر. هذا موضوع قضيه الابتعاث موضوع اخر، لكن انا اتكلم عن انه هذه الصفه الموجوده عندنا. فالابتعاث يعني هل كان من المفترض ان قبل ان نبتعث المبتعثين نفرزهم فرز كامل؟ هذا موضوع تسال عنه وزاره التعليم العالي. او وانا ارى انه كان الابتعاث عندما جاء بشكل سريع الحقيقه، وجاء بشكل ما كان في فتره زمنيه بحيث أننا نأخذ مساحة واسعة من التفكير والتأمل في أن من نختار. وبلا شك أن هذا سيكون له سلبياته، ولكن في الوقت نفسه سيكون هناك إيجابيات. يعني أنا ربما هذا الطالب الذي لا يعتمد على نفسه في المملكة العربية السعودية، يعتمد على أهله وذويه، عندما يذهب إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا أو إلى كندا سيعتمد على نفسه، سيبدأ ينظر إلى الحياة نظرة أخرى، نظرة مختلفة، سيصبح قادر على أن يتعامل مع الآخر ويتعامل مع الحياة بطريقة مختلفة. طيب ليس الطاعم الكاسي القاعد في بيته الذي كل شيء يؤتى به إليه، لكن إذا ذهب هناك سيدخل عالم آخر وتجربة آخر، إما أن ينجح أو لا ينجح.
لكن عدم نجاحه خطير جدا على المجتمع.
بلا شك.
الله.
بلا شك.
هل نعتبر نجاحه أن يعتمد على نفسه نجاح كبير وخطورة يعني الإخلال الثقافي ليس خطيرا؟
يا أستاذ فهد، أصلا الدراسة كلها في أي مكان من الدنيا هي مغامرة. هي ليست ضربة لازم النجاح، يعني لا نفترض في كل من يذهب إلى الخارج أنه سينجح.
طيب.
لكن أنا في تصوري مهما كانت الضريبة فادحة إلا أن هذا الطالب سيتعلم شيء، سيتعلم النظام، سيتعلم احترام الذات، احترام الآخر، سيهرب من الفوضى ومن العبث اللي تشوفه يعبث بالسيارة ويعبث حتى بمقومات الوطن، يصطدم رصيف، يكسر شجرة ولا يبالي بأحد. هناك لا، في ضوابط، في 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 حياة، في نظام، في حقوق لك، عليك حقوق أداء
واجبات،
أو عليك طيب. واجبات تأخذ لك حقوق تأخذها، عليك حقوق تأخذها في نظام.
طيب، قلت في تصريح للبتراء أيضا حول هذا الموضوع بأن المبتعث جسر لنقل الثقافة ويجب الاهتمام به، ثم قلت بأن مسؤولية الاهتمام بالمبتعثين مسؤولية كبيرة ينبغي أن تطلع بها الوزارات المعنية. هذا في
ما في التناقض في الكلام.
صحيح. اللي أنا أسألك لنؤكد هذا فقط.
أنا أرى أنه أرى أنه المبتعث يجب أن تتوفر فيه عناصر كثيرة جدا، لكن يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان. هؤلاء هم الموجودون الآن، هم صفوة شبابنا. كيف هذه الصفة الجيدة كيف تقاس بالآخرين؟ هذا موضوع آخر. لكن هذا لا يعفي، أنا أتحدث عن طلاب الثانوية الذي يتخرج من الثانوية. أما من يتخرج من الجامعة ويذهب الماجستير والدكتور فالمفترض فيه أن يكون ناضجا. هذه قضية ليست قضية، يعني إذا وصل إلى هذه المرحلة ومن النضج ومن الوعي المفترض فيه وليس وثبت أنه غير ناضج أو ليس بكفء
ينبغي لا يبتعث.
لا لا يبتعث، هذه قضية لا. وفيه نماذج، نعم أنا عشت
في بريطانيا طويلة
في بريطانيا
وأرجعتهم عددا.
ما قضية أرجعنا، أنا الحقيقة أندم وآسى لما أشوف هذه النوعية من النوعية قلة الحمد لله. في الماضي كانت ندرة ومع مرور الزمن صارت أكثر، يعني النسبة زادت. أنا أرى أنه هؤلاء كل مبتعث، كل مبتعث يجب أن يحمل هم وطنه، هو صاحب رسالتين.
طيب.
الرسالة الأولى هي التعلم والإفادة والاستفادة من معطيات الغرب ومن حضارة الغرب ومن صناعة الغرب ومن الجامعات ومن النظام ومن الأشياء الجميلة في الغرب. بلا شك الغرب فيه أشياء عظيمة جدا لا يجب أن نعترف فيها ولا ننكرها، ولا يجب أن ننكرها.
طيب.
ويجب أن لا ننكرها، هذه حقيقة واقعة. عندما نتحدث عن الغرب الحديث السلبي لأنه كان سلبيا علينا بس.
طيب.
أما الإيجابيات
الآثار الجامدة للحضارة الغربية، نعم. كما كتب بعضهم،
نعم هي جيدة الحضارة صحيح. الغربية اللي وصلت جعلتنا نتحدث عن الهواء بيني وبينك ونسمعها، لا أحد ينكرها، نركب الطائرة ونستعمل القلم، كل ما بين أيدينا صراع غربية،
نعم.
لكن لماذا نحن لا نصل إلى هذا المستوى؟ هذا هو السؤال. لماذا؟ ما هو المعوقات؟ ما الذي يجعلنا نقف فقط نستهلك حضارة الغرب ونستهلك إنتاج الغرب ونمجد الغرب؟ لا، يجب أن نعمل نجعل الغرب نموذجا لنا في الصناعة. الحياة الحضارة الغربية أنا في رأيي أنها حضارة صناعية بعد حضارتها حضارة صناعية. قد يختلف معي الآخرون، هي ليست حضارة إنسانية كاملة، لا. في الحضارة يجب أن تكون إنسانية قبل أن تكون صناعية، يعني ليست أن أمتلك طائرة وقملة ذرية ودمر العالم،
يعني حضارة مادية كما يقال.
هي ما هو دين فقط، هي حضارة ربما تكون غير إنسانية إلا عند أهلها. أن الإنسان في الغرب ممجد وعظيم ولحقوقه كاملة، ولكن في غير الغرب لا أبدا، إنسان مسحوق وغير معترف فيه. يقال طبعا الإنسان في مقولة الإنسان الأبيض هو نصف إله، والإنسان الملون هو نصف إنسان.
هذا من الاستعلاء، وقاحة الاستعلاء كما تقول كاتب الفرنسية،
هو كليبنج الشاعر الفرنسي يقول الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي، هذه قضية مفصولة. وهو شاعر أديب مثقف، المفترض ألا يتحدث
بهذا الاستعلاء. طيب إذا أذنت لي نعود لي
تفضل
الأستاذة ناهد، باقي شيء عندك في بالنسبة لأبو هيثم؟
لا تفضل، لا نريد أن
الأستاذة ناهد.
أنا أشكرها طبعا على تفضلها، ولكن أعتقد أنها غير صحيح الكلام اللي قالتها. لا تنسى أني هي لا يجب أن لا تنسى أني كنت مسؤول عن أكثر من 1000 طالبة يدرسون في بريطانيا، فكنت أزورهم وكانوا داخل الجامعات ويتعاملون مع الأساتذة الجامعات ويذهبون ويأتون بكل حرية مطلقة وبكل رزانة وبكل سمت وبكل العالم. اليوم نحن نتعلم من الغرب ونستفيد من الغرب، ولابد أن يكون فيه تبادل بين الثقافات. أنا قلت لك من شوي أنه الثقافة الابتعاث له جانبان يجب أن يكونان من الجوانب المضيئة. أولا أخذ المعرفة، الشيء الثاني الاستفادة من الحضارة الغربية وإعطاء الآخر صورة عنها. الفتيات والطالبات اللي كنا نشرف عليهن في بريطانيا فيهم الحقيقة فيهن طالبات متميزات ويرفع من الرأس ويفخر الوطن بهم. أما ما حدث في القاهرة فهو شيء يدعو للفخر. أولا لم يكن هناك تبرج، هذا غير صحيح كلام الحقيقة. طيب. يجب على من يتحدث أن يتحدث بأمانة وبصدق وبمخافة من الله سبحانه وتعالى. الذين الخوات التي شاركنا بشكل فعال وبشكل جميل وأثبتنا دور المرأة سواء من ناحية في الشعر أو في الرواية أو في القصة، وتحدثنا حديثا جميلا ورائعا ومشرفا لهذا الوطن.
طيب. ولم يكن هناك تبرج كما ذكرت
إطلاقا.
طيب.
أنا لم أرى هذا الشيء، أنا بحكم أني أنا المشرف لم أرى هذا الشيء على الإطلاق، بالعكس وكل طيب. شيء مصور وكل شيء، إذا تتحدث عن أشياء لم أراها ما
طيب.
لكن أنا لعلم على حد علمي ومعرفتي وأنا الذي كنت معهم
لم يكن
صحيح. بالعكس إلا كل ما يشرف حقيقة.
أخذ اتصالات الأستاذ عبد الرحمن اليمني من السعودية. الأستاذ عبد الرحمن مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحييك أستاذ فهد وأحيي رجلك الكريم الأستاذ عبد الله الناصر.
تسلم.
الرجل الذي يعتبره أحد مضمدي جراح هذه الثقافة التي تتناوشها رماح والمغضين. ودي أضيف مداخلتي من أمرين يعني. الأمر الأول هي مداخلة من صدى القلب، والأمر الآخر هي رجاء لضيفك الكريم. المداخلة هي أود التذكير لا أقل ولا أكثر، لأن من يستمع إلي هم أكثر مني معرفة بذلك. أي أمة في الدنيا، جميع أمم الأرض نشأت في بدايتها ثم جاءت متغيرات، كما حدث لليونان والرومان، جاءهم متغير دين المسيح عليه السلام فشكل هذه المجتمعات وأضاف إليها قيما عظيمة وعلمها كيف تنهل من القيم والأخلاق، كيف تبني مجتمع صالح يتراحم ويتعاطف ويبني ولا يهدم. لماذا يشح علينا الآخرون عندما أتى الإسلام السمح الذي شمل كل الديانات السماوية وأضاف عليها سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأ هذه الثقافة العظيم، بل لم ينشئها تبناها وذهب بها بعيدا إلى آفاق الدنيا وأصبحت كالشجرة تؤتي ثمارها كل حين؟ لماذا يظن علينا من بعض بني جلدتنا أن تظل سمة ثقافتنا العربية فيها رائحة أو الرائحة الزكية ديننا الحنيف؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، ما هي الثقافة؟ الثقافة هي مزود ووقود الفكر. الفكر ما هو؟ الفكر هو اللي يدفع الإنسان للتصرف والبناء والهدم والاعتداء والعفاف والغنى والردى والمروءة والشهامة. إذا شكل دينك الإسلام ثقافتك، ماذا تود؟ كيف ستراها مستقبلا؟ كيف سيتشهدها في عقول الأجيال؟ ثقافة متسامحة، ثقافة راقية تأمر بالمراحمة والقيم والمروءات وأعلى درجات الإنسانية وتنهى عن الظلم الذي حرمه الله على نفسه. يأتينا الآن معاصرون هداهم الله، فيهم نوعان وإن أطلت عليه. النوع الأول متناهي مع الثقافة العربية ويحاول أحيانا أن يقفز إلى ما هو أجدى وأكثر معاصرة مع الواقع. النوع الآخر هو مصيبتنا، الذين يحاولون تغريب ثقافتنا ليسموا بها. عجبا من هؤلاء، كيف أسمح؟ الأمة البوذية لم تغرب ثقافتها، الأمة الصينية لم تغرب ثقافة، جميع أمم الأرض تسمو بثقافتها أحداثها، تبني كلما أتى حد. جت الحرب العالمية الثانية في أوروبا وشكلت الحرب معطيات جديدة تغلبت فيها الطائفة البروتستانتية على الطائفة الكاثوليكية وكلهم مسيحيين، فشكلوا حياة مدنية مع الثورة الصناعية ومع التقدم الحضاري حياة أخرى لا تصلح لنا. نحن نتعاون معها ونكسب منها ونعتلي بعلومها، لكن أننا نفقد آدميتنا في ثقافتنا.
واضح يا أستاذ عبد الرحمن. السؤال الذي طلبته،
أنا أود بس من الآخرين كلمة واحدة، أن يعاملوا ثقافتنا كالشجرة، هي جذورها في الأرض وتنبت. أما أن يريدوا أن يقطعوا الشجرة مع المنتصف ويزرعوا لها تربة أخرى لا تصح لها ويريدون أغصانا، لن يجدوا ذلك.
جميل.
الأمر الآخر، أنا أخ عبد الله، أنا كنت الحقيقة يعني دائما أقول حالي في جلساتي الخاصة مع أخ عبد الله، أحد مضمد الجراح ومن الذين حقيقة محب لوطني حبا عظيما وشهادتي فيه مجروحة، ومحب لثقافة بلده، ورجل ناضل 30 عاما خارج المملكة، ليس لأني أعرف الرجل ولا أجامله، ولكن هذه حقيقة لا نكابر فيها. لا حد أتمنى في مكانه في مجلس الشورى أن يتبنى مشروعا من اللجنة، لجنة مجلس الشورى الموقرة، لجنة ثقافية، وهو تأصيل الثقافة العربية وبنائها في عقول الأجيال القادمة عن طريق المناهج، المنتديات، المناسبات، المهرجانات، الملاعب الرياضية، حتى تشترط في جميع ما يشرف عليه من قبل الجهات الرسمية. أتمنى من الأخ عبد الله أن يختم
إن شاء الله
تسمع العملية بهذا
تسمع إن شاء الله الإجابة،
ويقول قد أفاء علينا في ثقافتنا ما نرجوه منه.
شكرا للأستاذ عبد الرحمن اليمني من السعودية، شكرا جزيلا لك. الأستاذ جزاع من حفر الباطن، تفضل. الأستاذ جزاع حفر الباطن، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، من الهاتف لو تكرمت، تفضل.
أحييك يا أستاذ فهد.
تسلم يا طويل
الله. ضيفك الكريم.
الله يحييك.
وأنا أوافق على ما طرح وأقول أن أي رواية للحداثيين لم يتحدثوا عن الصناعة أو عن مكتسبات الأمة، بل يقسم بالله أنهم ما يتحدثون إلا عن ما يكلم الدين ويرضي أشياده. ولا أي مسلم سوي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثبت على صالة ويشتبر مع المعاصرة. والسلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الأستاذ أحمد من المدينة النبوية المطهرة. الأستاذ أحمد من المدينة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يجزيك فضلك. أقول بالنسبة لأتوقع لنزول الثقافة، نزول ثقافة شباب السعودية، يعني من نقص المواد الدينية زي قديم قبل يمكن 10 سنوات 12 سنة كان يتخرج من الثانوية حافظ 10 أجزاء، أما دحين يتخرج ما حافظ يمكن حتى جزء عام. نقص المواد شو اسمه الدينية يعني.
تقليص المناهج. ماشي.
يعطيك العافية.
شكرا أستاذ أحمد. الأستاذ سالم من أبها. الأستاذ سالم من أبها تفضل. أستاذ سالم كان بودنا شرق وغرب و وناخذ الجنوب معنا، لكن راح الأستاذ سالم، إن شاء الله يرجع. طيب نمر مرورا سريعا إذا تكرمت، لأن النقاط التي عندي كثيرة. إذا سمحت الأستاذ عبد الرحمن اليوم يتكلم عن أولئك الذين يحاولون قطع شجرة ثقافتنا ويقول بأنهم لا يريدون لنا أن تكون هذه الثقافة مستمدة من جذورها وأصولها. فتعليقك إذا كان لك تعليق على ما تفضل به الأستاذ عبد الرحمن، وتجيب على طلبي
أخي صديق الأستاذ عبد الرحمن اليمني عن هذه المداخلة. يعني مثل تحدثنا في البداية قلنا أنه لا يوجد الحقيقة ولا توجد أمة من الأمم
معزولة عن
ثقافة القديمة، ولا عاصية ولا متمردة على ولا متنكرة على. اليوم في بريطانيا مثلا شعر شكسبير مدرس في الابتدائي عند مسرحيات ونصوصه. بالعكس الأمم تعتز بثقافتها. المتنبي هو شاعر الحداثة الأول. اليوم لا يوجد يعني إلى عهد قريب حتى العجائز يحفظنا المتنبي. المتنبي عايش بيننا، بينه وبينه ألف أكثر من 1000 سنة ومع هذا هو موجود. الثقافة الذي يكره الثقافة هو غير مثقف، غير ملم بهذه الثقافة، غير متلذذ بهذه الثقافة.
في أحد يكرهها يا سيد الله؟
هو تتوقع الذي يريد أن يبتر هذه الثقافة. شوف هناك من يريد أن يبتر هذه الثقافة عن علم وعن دراية. مثل ما قلنا
سماها
مثل ما قلنا
تغريب الثقافة.
إيه يعني خذ مجلة شعر مثلا التي بدأت هي محاربة للثقافة العربية، وحتى أرادت أن تطبع مجلتها بالعامية فانسحب منها أدونيس ذكاء منه، لأنه يريد أن يصل صوته إلى الآخر، لأن العامية لن تستطيع أن توصل صوته وفكره وأدبه. على كل حال هناك من يعجزون عن هذه الثقافة، أن يدركوا هذه الثقافة، أن يتمثلوا فيها. لا يوجد مثقف منتشر في عالمنا العربي إلا هو مرتبط بالثقافة العربية. يعني هل تعتقد طه حسين ونجيب محفوظ ونزار قباني وصفوة الشعراء والأدباء منقطعين عن الثقافة ولا عن التراث؟ مستحيل. بدر شاكر سيئة مثلا عندما تقرأ وظف التراث بشكل جميل، حتى التراث الإنساني.
طيب.
غير ثقافتنا فقط. فلا يوجد أمة يعني تتمرد على على على, على تاريخها وعلى حضارة. لماذا تتمرد عليها؟ أنت غاضب من ماذا؟ ماذا تريد؟ يعني هو هناك أفراد يعني تاريخ الأمة يعبث فيها وكأن ليس لها حرمة وكأنها ملكة، وهذا خطأ. هذه ثقافة أجيال وثقافة أمم.
يعني أنت معه عندما قال أن هناك من يسعى لتغريب الثقافة.
هي من قضية ليس التغريب. إحنا يا الآن الثقافة، نحن تحدثنا عن العولمة منذ قليل وقلنا أنه لا يوجد طبعا العولمة أو محاولة أن تكون ثقافة من الثقافات تسيطر على العالم. هذا 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 طبعا مطمع وهدف غربي، وهناك من يؤيد هذا الغرب. لكن هل هذا صحيح؟ هل يمكن أن
يحكي.
بريطانيا مثلا، بريطانيا هي يعني من 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 أقدم الدول الغربية عراقة وأصالة، ومع هذا عندما تذهب إلى اسكتلندا تجد كتابات باللغة الاسكتلندية القديمة. عندما تذهب إلى ويلز تجد اللغة الويلشية القديمة بدأت تحيا، لأن الناس يعني يتشبثون بتاريخ هذه حضارتهم، ليش تلغيها؟ الألماني لا يمكن بأي حال من الأحيان يتخلى عن ثقافته. نعم نحن ربما يعني جلد الذات والشعور بالنقص، احنا عندنا مشكلة الشعور بالنقص، هذه مشكلة عظيمة. لكن هذه أولا الحضارة والحضارات والأمم هي يعني تحيا وتموت وتندفن وتستيقظ من جديد. الحضارة والتاريخ والإبداع هو كالأرض المجدبة، تجدب 10 سنين 20 سنة ثم يمر عليها المطر فتنبت وتهتز وتربو، فلماذا نيأس؟
طيب.
يعني الحضارة ما أريد أن أصل إليه أنه لا يمكن أن أولا حنا نستفيد من الحضارة الغربية، لا يمكن ألا نستفيد من هذه الحضارة، نأخذ معطيات الحضارة الغربية، ما الذي يمنع؟ لكن أخذها. شوف كل أمة عندما تكون ضعيفة اقتصاديا وضعيفة ماليا وضعيفة سياسيا وضعيفة صناعيا لا بد أن تضعف ثقافتها، هذا مؤكد. لا يمكن أن تجد أمة متخلفة ولا ثقافة راقية، مستحيل، هذا ضد تعادلية الأشياء وضد تعادلية الكون.
تمام. طيب أمر على بعض القضايا سريعا، إذا أنت تتبنى مشروعا وهو توصيل الثقافة العربية في عقول النشأ في مجلس الشورى، وهذا مطلب الأستاذ عبد الرحمن، ماذا تقول له؟
وإن شاء الله.
طيب الأستاذ جزاع يقول بأنه يوافقك على ما طرحت من أن الروايات الحداثية لم يتكلموا عن معطيات الأمة وأنها سبب من أسباب مشاكلنا وعزل هذه الثقافة.
والرواية مو يعني ليس شرط أنها توظف توظيفا لهموم الأمة. أنا ما يعني ما أخذنا على الرواية أنها رواية غير ناضجة. الرواية عمل إبداعي عظيم، ما كل من هب ودب وكل من عرف كلمتين كتب له رواية، ولا كل من يعني الرواية عند في الرواية العالمية والرواية العظيمة هي اللي تعبر عن الإنسان وعبر عن خلجات الإنسان وعن أحاسيس الإنسان وعن طموح الإنسان، وليس هذا في التناقض عندما قلت أنها غير وظيفية. يعني لا ينظر إلى أنه نكتب رواية لكي نعلم الناس أو لكي لا، الرواية عمل إبداعي مثل بقية الإبداعات العظيمة في العالم في الكون.
طيب.
هذه الرواية نحن لدينا الرواية ضعيفة، الرواية تبحث عن
الإغراء
والإثارة.
آه.
عن الإثارة يعني نتحدث عن الجنس وعن العصيان وعن التمرد على الدين وعن لكي يا أخي إذا كانت الجنس أولا لازم كتاب هذه الرواية يجهلون التاريخ العربي والأدب العربي. أنا أعتقد أنه أعظم أدب عربي تحدث عن الجنس هو أدب عالمي، هو الأدب العربي في تاريخه لا يوجد،
لكن بأدب
في سياقها. شوف يعني الجنس يظل في سياقها، الجنس وجد في الدين وجد في التراث وجد في، ولكنه يظل يعني ليس هدفا.
تمام.
ليس استغلالا لمفهوم الجنس استغلالا بشعا من أجل الترويج ومن أجل تحريض غرائز الناس وعواطف الناس والبحث عن هذه تخطاها حتى في الغرب الآن.
تخطاها حتى في الغرب؟
يعني كثير من الغربيين. نعم.
وذول نعم نعم نعم
نعم. اسمع، مرة كنا أنا والأستاذ هذا عبد الرحمن اليمني اللي كان اليمني اللي كان يتكلم معه، كنا في زيارة في الريف الإنجليزي ونمشي بالسيارة، وأوقفنا السيارة عند محطة بنزين gas station عشان نعبي بنزين، ونزلنا للمحطة نأخذ من البقالة بعض الأشياء، فوجدنا بعض المجلات مغطات محجبات، فاستغربنا بقول له كيف يعني مش قال والله أهل الحي هذه كلها مجلات بلاي بوي والأهل الحي رفضوها.
يا سلام.
نعم الآن الغرب يصحو صحوة أخرى، يعني
ونحن
يعني تعدين البهيمية، هذا مستوى بهيمي. الإنسان أرقى يا أخي في عواطف ويتسامع على صغائر الأمور. الإنسان وظيفة في الكون أكبر من أن يتحدث فقط عن غرائز. لا، الإنسان عامل الكون. لماذا نتحدث عن الصناعة؟ لماذا نتحدث عن الإبداع العالمي؟ لماذا نقلد الغرب في أجمل ما قدم للكون في الطب وفي الصناعة العظيمة وفي التقنية؟ لماذا نتحدث عن التقنية ونكتب عن التقنية؟ نتكلم عن كلام رديء وسخيف. يا أخي ابن سكر له ديوان كامل كله عن الجنس، دا كامل. في الغرب كانوا يحرمون ألف ليلة وليلة، يعني شيء، لأنها يرون أنها يعني خارجة عن قانون الاحترام.
اسمح لي أخذ اتصال فقط لأنه اتصال عزيز علي الحقيقة. أستاذنا الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن الزيد مستشار الثقافة وزارة الثقافة والإعلام، مرحبا بكم أستاذ عبد الله. الأستاذ عبد الله الزيد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الله، تفضل يا طويل العمر. تفضل.
أسعد الله مساك. في البدء أمسي وأحييك أستاذ فهد وكافة الزملاء الذين يقفون خلف هذا البرنامج.
الله يحفظك طول عمرك.
أيضا أمسي وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ والكاتب والقاص والروائي المبدع الأستاذ عبد الله بن محمد الناصر.
الله يحييك أستاذ عبد الله.
أستاذ فهد
معك يا طويل العمر.
سلمك الله. أنا لئلا يتشعب الحديث ولئلا أطيل عليكم سأحدد مداخلتي في فقرتين تخصني شخصيا وتتعلق باللغة العربية من جانب وبالأدب الشعر من جانب آخر. الفقرة الأولى لدي اعتراض على ثنائية المصطلح الذي طرحته في البرنامج.
تمام.
ففي تصوري أن الأصالة ليست ضد المعاصرة.
تمام.
فمن المفترض مثلا أن نقول الأصالة مثلا والطارئية.
تمام.
لأن ينبغي أن يكون الأدب سواء كان قديما أو حديثا يكون أصيلا. فالأصالة ليست بدءا أو من حيث المبدأ ضد المعاصرة وليست المعاصرة ضد الأصالة. هذه نقطة. ما يتعلق بالشعر سيكون على شكل سؤال سلمك الله ومن معك موجه إلى سعادة الأستاذ عبد الله الناصر فيما يتعلق بحديثه حول المبدع الكبير العربي أدونيس. فسؤال يقول هل الحكم على أديب ما سيكون في منتصف عطائه أو في منتصف إبداعه؟ في تصوري أريد أن أصل إلى فكرة أن الحكم على أي مبدع ينبغي أن يكون شاملا لكافة إبداعه وبعد انتهاء أو توقف إبداعه بشكل أو بآخر.
تمام.
هذه فكرة خطرت على بالي وأنا أستمع إلى سعد عبد الله وهو يتكلم عن أدونيس. أتوقف هنا
أحسن.
لأن هناك طبعا مداخلات كثيرة.
أشكرك يا سعد
لكي نستمتع بحديث الأستاذ عبد الله.
تسلم يا أستاذ عبد الله.
على الهواء. الشيء الجميل قبل أن أنسى.
تفضل.
كنت أريد أن أقول في البدء وليس هناك مشكلة أن البرنامج ما كان يحتاج إلى مداخلات حقيقة لأن لديك ضيفا متحدثا رائعا ويجيد الحوار والفكر ويطرح طروحات كافية ووافية. فنقول له ولك أيضا كفيت ووفيت.
الله يرضى.
اسمح لي أختتم بمقطع قصير جدا لأدونيس.
تمام.
يقول الشاعر أدونيس ويدور في خلد الحقول ويدور في خلد الحقول الحب زهرة رغبة والشعر فاتحة العقول والشعر فاتحة العقول. شكرا لك.
شكرا أستاذ عبد الله.
شكرا لكم وأنا سعيد جدا بمتابعة الحلقة.
تسلم.
في هذه الليلة.
شكرا للأستاذ عبد الله زيد. شكرا للأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن زيد المستشار الثقافي. معي من الجزائر أستاذ خالد عشان ما يقف كثيرا. الأستاذ خالد من الجزائر تفضل.
السلام
ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ.
عليكم السلام.
أول بشكر على ما يقول أخو الجزائري بالذات الأستاذ عبد الله باكر. وطبعا المحاور الكثير هذا هو أن الدور الثقافي خاصة الدور الثقافي السعودي ودور الحكاية الثقافية. طبعا دور الحكاية الثقافية 70% هو تعليمي وللأسف وزارة الثقافة والإعلام مقصرة يعني هذا الشيء. يعني اللي تقوم في الثقافة ليس في وزارة التعليم العالي في الدول العالم المرجع لدى وزارة إعلامية فقط. الثاني سؤال أحد المشاركين أو المتداخلين عن المواطن السعودي وثقافة فدا فرح وكقول أستاذ عبد الله الحمدان نائب رئيس اللجنة الثقافية الإعلامية بمجلس الشورى اقتراح المكتبة المتنقلة. طبعا شركة أرامكو قامت بها الآن قبل 5 سنوات ولكن كانت محدودة. فأنا اقترح تكون المكاتب المتنقلة مكتبة متنقلة في موجة المملكة ويعني تكون بدور ثقافي وتوعوي
ماشي أستاذ والله احنا ما احنا يعني جزء كبير من المداخلة الأستاذ خالد ما هو واضح أبدا, اتصاله من الجزائر يبدو لم يكن واضحا, قيدت ما فهمت, أرجو أن أكون وفقت. شكرا للأستاذ خالد. أنا بقي معي وقت يسير, ومثل ما قال الأستاذ عبد الله يقول المفروض هذه الحلقة ما يكون فيها مداخلات, بسرعة شديدة سأمر على مداخلاتهم.
أنا أتكلم عن
معنى أمة الله من السعودية راحت ماشي. يعني نقف نقف لو سمحتم للاتصالات. الأستاذ عبد الله يقول بأن لديه اعتراض على ثنائية المصطلح. نحن وضحنا في البداية وضحنا يعني هل يمكن أن تكون الثنائية مقبولة أو غير مقبولة.
أول سؤال هو ما طرح الأستاذ عبد الله صحيح, ومذهب إليه أيضا صحيح, هو الأصالة من التأصيل من أصول الأشياء, وكأن الناس يتحدثون عن العودة إلى الأصول.
طيب,
بينما في هناك أناس يقولون لا تقفوا عند حدود الأصول واستفيدوا وانزجوا من المعاصر. فنحن أنا من
الطارئية,
أنا من نعم,
هو يقول اختاروا لفظ الطارئية بين الأصالة والطارئية.
والله ممكن الطارئ يعني هو ليس بطارئ, أنا في تصوري ليس بطارئ, يجب أن نبحث عنه. أنا من نعم من يريد أن يحضر هذه الثقافة ويحضر هذه الأمة وتستفيد معطيات. أنا كلنا من نقرأ, قرأنا روايات الغرب, قرأنا روايات الشرق واستفدنا منها. يعني ما في أحد أعتقد إلا واستفاد من الروايات الغربية والشرقية, الروايات الروسية, الروايات الفرنسية, الروايات الألمانية, الحضارة نفسها نحن نتعاطى معها, لا يمكن أن نفصل عنها بأي شكل من الأشكال. إنما نريد أن نتحدث عنها, نحن نتحدث عن جانب هذه اللغة, علينا أن نحافظ عليها وأن نستفيد منها وأن نطورها وأن نحدثها مثل ما حدثها غيرنا. يعني اللغة قابلة للتحديث, لغة نزار قباني ليست هي, ولغة طه حسين ليست هي لغة العقاد مثلا, ولا لغة صاحب النظرات, ولا يعني كل هذه اللغة تتطور وتتهذب وتتجمل, واللغة العربية دائما مفتوحة. يعني لو تعرف كم دخل إلى اللغة العربية عندما انفتحت على بلاد فارس وعلى في اللغة العربية فيها مصطلحات هائلة ليست من اللغة العربية, وما عاد استوعبتها وما أضرتها, كلمات كثيرة جدا جدا جدا.
طيب, تكلم أيضا عن المبدع كما سماها دونيس, يقول سؤالي هل الحكم على أديب ما يكون في منتصف عطائه, أم أن الأصل أن ننتظر هذا المبدع ليكون حكما شاملا؟
أولا أنا دونيس لم أحكم عليه حكما فنيا, أنا قلت أن أدونيس شاعر مثقف مبدع كبير, لكن أعماله سيئة. يعني لم يخدمها ثقافته, لم تخدم الأمة العربية, ورجل تفكيكي, رجل يدعو إلى الفينيقية, يدعو إلى تشتيت هذا العالم العربي, هذا موقفي من أدونيس. يعني وبعدين يعني أدونيس غير ثابت الحقيقة. يعني تعرف أنه أدونيس لما قامت الثورة الإيرانية كان أول من طبل لها, يعني رجل انتهازي, أنا أقدر أقول لك بكل بساطة, رجل يهم نفسه ويهم أن يظهر على الساحة وهو قادر. ولست أنا أول من أتحدث, أنا أذكر أنني قرأت لأستاذنا الكبير عبد الله عبد الجبار عن أدونيس في 92 عندك كتيب صغير. هذا الكتاب رائع جدا جدا, تعرفت على الحداثة من خلاله وعلى أدونيس من خلاله. فهو كأديب كمثقف وكشاعر, لكنها يعني هو حتى اسمه غيره أدونيس من اسمه العربي إلى أدونيس. يعني فيه قضايا أنا أعرفها عن أدونيس شخصيا, وأنا تقابلت كثير وتحدثنا كثير, وهذا لا غضضة في ذلك, أن لا أنتقد هذا الرجل من ناحية إبداعه, هو مبدع, وهذه الخطورة فيه أنه مبدع وقادر ولكنه مفسد.
جميل جميل. الأستاذ خالد من الجزائر, استطعت أن أفهم مجموعة من النقاط, هي بعضها مسجل عندي فيما يتعلق بالدور السعودي. المملكة يعني لها دور الحقيقة في مجال الثقافة وتطالب بدور أكبر. خلينا نمر على القضايا الخاصة بالمملكة. أولا, دور وزارة الثقافة والإعلام كما أشار إليه الأستاذ خالد, يقول لم توصل ثقافة المملكة وعلى الأقل التراث المهم داخل المملكة إلى الخارج, ثم تحدث عن الملحقيات الثقافية حسب ما سمعت منه. كيف تقيم دور المملكة الثقافي في الداخل والخارج؟
لكي أكون منصف.
أي طبعا,
أنا أعتقد أنه ضعيف. نعم, المملكة أستاذ فهد ينظر إليها نظرة مختلفة تماما عن بقايا بقاع الوطن العربي. المملكة أولا بلاد الحرمين وبلاد مهبط الوحي, مركز يعني المركز شئنا ولا أبينا, هي المحور المركزي للمسلمين, وهي أم العرب. جزيرة العرب، المملكة تمثل جزيرة العرب اللي نبتت منها الثقافة. يعني هذه الثقافة الموجودة المطروحة اللي تحدث أدونيسي ثقافة من؟ واللي كتب عليها طه حسين، واللي كتب عنها في المغرب الجابري وغير الجابري والروائيين العرب وفي الشرق والغرب، من؟ ثقافة من ومن وين جاءت؟ من قلب الجزيرة العربية، من هي بلاد امرئ القيس، بلاد الشعراء العظام، بلاد الاصبع العدواني، بلاد الثقافه الحقيقيه برزت من هنا، واللغه انطلقت من هنا، ولغه القران الكريم انطلقت من هنا. اذا المملكه العربيه السعوديه ينظر اليها نظره خاصه. المشكلة أننا لا نتمثل ولا ندرك ولا نعرف مدى نظرة المثقف العربي والغربي إلى المملكة. آلاف من المثقفين العرب يتمنون أن يزوروا المملكة العربية السعودية. نعم، رحمة الله عليه الطيب صالح، كنا عندما يأتي نذهب إلى الصحراء إلى 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 بلاد ذرمة ونبحث ونقف على آلاف من البشر يتمنون، مثلا الجنادرية عندما تأتي لماذا نحصرها في مكان معين؟ لماذا نأخذ
الجنادرية؟ قدمت شيئا للثقافة في نظرك؟
إلى حد ما، لكنها كنا نتمنى أن يكون دورها أكبر بالنسبة للثقافة العربية. يعني أنا لما يجيني 20 أو 30 أو 40 ضيف من الشعراء والأدباء، كلهم يتمنون مثلا أنهم يعرفون عن شيء عن وادي القرى، يعرفون عن جبل التوبات، يعرفون عن جبل الريان، عن بلاد جرير، عن بلاد الفرزدق، عن بلاد الصمه القشيري. عن لماذا نأخذ مثلا في كل سنة شاعر أو شاعرين ثلاثة تتحدث عنهم، وهؤلاء الضيوف نذهبهم إلى هنا ونصورهم؟ هذا شيء عظيم بالنسبة لهم، هذا شيء يعني حلم أنه يأتي إلى هذه البلاد ويرى بلاد زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني، بلاد أجدادي، بلاد الفصحاء العرب، ويرى هذه الصحراء. الصحراء ليست مجرد نعم، على الأسف الشديد الصحراء عندنا أنها صارت في جبال طويق وجبال السروات والربع الخالي.
أنت دائما تركز على الصحراء، حتى في كتاباتك ابن القرية تكلمت عن القرية، تكلمت عن الصحراء. هل تعتقد أن هذا جزء من ثقافة، جزء من الخصوصية الذي ينبغي أن نوصله، ولا كيف؟
طبعا يعني الصحراء ليست عيب.
أنا لا أقول عيب، أنا أسأل. أنا ما أقول حيف.
لا يعني كأنك تستغرب. أنا ابن القرية، أنا ابن الدرعية،
أنا ابن
النخل، ابن النخل وابن الماء وابن الخضرة، وفي الوقت نفسه ابن الجبل وابن التراب وابن الطين وابن الرمل، وأنا فخور. يا أخي الصحراء أكاديمية تعلم الفروسية، تعلم الشجاعة، تعلم الكرم، تعلم النبل، تعلم طيب. الصحراء ليست عيب، الصحراء من أجمل ما خلق الله. إذا كانت فلورنسا مشهورة بالأزاهير الجميلة، أيضا بلاد الدهناء أيضا فيها الخزامة وفيها النفل وفيها أشياء جميلة جدا تبهرك. أنا في البلاد الغرب لا أشم ريحة الزهر، لكن عندما أشم على بعد 3 كيلو 4 كيلو. وفتنة الصحراء الغربيون يتمنون. يا أخي الشرق بالنسبة لهم حلم، في الغموض لوحاتهم كلها عن الغموض وعن الجاذبية الشرقية المبهمة والسحر المبهم، الغروب وأغاني الرعاة وأصوات القطا وحداء الإبل ومنظر الشمس عند الغروب والقمر عندما يشرق على هذه الصحراء بواجه الحاني، والجمالية الصحراء جميلة جميلة. أجاثا كريستي كتبت عنها، يا ليت يا أخي أجاثا كريستي هذه الكاتبة العظيمة، إحنا نتكلم هذه لم تكتب عن الجنس وهي بريطانية، مشهورة معظم
الروايات
ما كتبت عن الجنس إلا فيما يعني إحنا نتكلم، وهي يعني بيع لها لا يقل عن 350 مليون نسخة. ما تكلمت يا أخي الجنس هذا يعني صفاقة وترهاها وإحنا قاعدين نطبل له. فأعود مرة ثانية وأقول لك إنه نحن لدينا تراث عظيم، لدينا ثقافة عظيمة، لدينا أرض جميلة، ولكن نريد أن نوظف هذا العقل توظيفا جيدا، نستثمر عطاء الآخر، نريد أن نبني، نريد أن نصنع، نريد أن, 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 أن نسابق. ما الذي يجعلنا متخلفين؟ لماذا نأخذ بأسباب الحضارة؟ لماذا الوطن العربي لا يصنع؟
طيب أنا سأختم بسؤال الحقيقة جاء يعني وهو ورد في أسئلة الإخوة، في الدور الإيراني الكبير في إبراز ثقافتها مع ضعف دور عربي أنت ترى، كيف تقيم هذا الدور في أقل من دقيقة؟ لو
والله أقل دقيقة لا يمكن أتكلم عن إيران في دقيقة، أقل من دقيقة يا أخ فهد. طيب. إيران تشتغل ليل نهار على 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 إيصال، ومن حقها ترى هذا يعني
صح.
إيه يعني إذا
لكن
ننافس ما نستطيع نقول لا تعملي، لكن يجب أن نعمل نحن. يعني أنا لما كنت في الجزائر تعرف كم كان يأخذوا من منحة 500 منحة سنويا
إلى إيران،
وصلت إلى 1000 منحة إلى إيران، إحنا ما عندنا ولا منحة. الصحافة في بريطانيا، في بريطانيا كانوا يوزعوا الصحف بلاش، يركضوا للمراكز الإسلامية والمراكز الثقافية ويشهروا عن أنفسهم ويتحدثوا ويخرجوا في التلفزيون ويستأجروا قنوات فضائية ويتكلموا ويبثوا رأيهم وفطرهم، وهذا طبعا هم يرون هذا من حقهم، لكن نحن الذين انسحبنا عن المشهد وقاعدين نتكلم عن دور إيران. طبعا يا أخي يجب أن نستقل يا أخي برأينا وبفكرنا ولا نكون من تبع يعني للآخرين.
جميل.
يعني هذه الأمة لن تنهض ما دامت في ظل حضارات أخرى وفي ولا تزال تعتقد أنها يجب أن تندمج مع حضارة معينة أو في ظل ظروف سياسية معينة، هي لن تنهض على الإطلاق.
جميل. على كل حال أنا أشكر لك أستاذ عبد الله إتاحة الفرصة، أتمنى أن نلقاك في مناسبات قادمة بإذن
الله.
أتمنى أن نكون مرينا على جزء يسير من هذا القضايا. شكرا لك. أذكر الإخوة والأخوات بسؤالنا، يمكن اعتبار أدوار وزارات الثقافة العربية لبث ثقافتنا، أولا أدوار قوية، اثنين أدوار ضعيفة، ثلاثة ليس لهم أي دور، أربعة يقوم غيرهم بهذه الأدوار. النتيجة التي وصلنا إليها حتى نهاية هذه الحلقة تقول، نتيجة الاستفتاء تقول بأن يمكن اعتبار أدوار وزارات الثقافة العربية لبث ثقافتنا، واحد أدوار قوية 10%، أدوار ضعيفة 14%، ليس لهم أي دور 6%، يقوم غيرهم بهذه الأدوار 70%، 70% يقوم غيرهم بهذه الأدوار. شكرا لضيفنا الأستاذ والكاتب والأديب الأستاذ عبد الله بن محمد الناصر، عضو مجلس الشورى، تحدثنا عن ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.